بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء والمتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي أتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذا الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
الله يحييك، جزاك الله خير.
استمعينا في كل مكان، لا زال الحديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه الأذكار. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. الكلمة الفضل شيخ.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم في هذا اللقاء ومع ذكر من الأذكار وآداب الإسلام، وحديثنا اليوم عن الذكر الذي يكون من أذكار الطعام، وهذا دعاء فيه دعاء لمن أطعمك طعاما، وأيضا فيه دعاء أن يجعل الله البركة في الطعام، لأن العبرة ليست بكثرة الطعام ولا بالنكهة والرفاهية التي فيه، إنما العبرة بكنه الطعام وماهيته ونفعه وبركته. فكم من طعام شهي لكنه مضر مؤذن للبدن ولو بعد حين، وكم من طعام لا نكهة فيه وليس مستساغ كثيرا ولكنه كثير النفع وقد جعل الله فيه البركة. وبالدعاء والتمسك بالسنة الواردة في الأطعمة تكون هناك بركة في الطعام، ومعنى البركة أن يستفيد منه البدن، لا يسقم، أو بالعكس يساعد البدن على التغلب على الأمراض، وأيضا لا يجلب الطعام للبدن الأمراض، الطعام المبارك، وأيضا يتقوى به المسلم على العبادة والطاعة، ويحصل به الشبع الذي يحتاجه في هذه الدنيا لمواصلة الحياة. وأيضا بالبركة فيه يكثر لا يقل، ولا يصبح عزيزا نادرا أو يجوع معه الناس، فإذا بارك الله في الطعام كثر، وإذا كثر معناه في خير وبركة إن شاء الله، بخلاف لما يقل. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وخالد بن الوليد على ميمونة رضي الله عنها، فجاءتنا بإناء من لبن، فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا على يمينه وخالد على شماله، فقال لي: الشربة لك، فإن شئت آثرت بها خالدا. فقلت، أي قال ابن عباس: ما كنت أوثر على سؤرك أحدا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أطعمه الله الطعام فليقل: اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه، ومن سقاه الله لبنا فليقل اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه. وقال صلى الله عليه وسلم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس شيء يجزي مكان الطعام والشراب غير اللبن. وأيضا عن ابن عباس قال: كنت في بيت ميمونة رضي الله عنها، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه خالد بن الوليد، فجاءوا بضبين مشويين على ثمامتين، فتبزق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال خالد: إخالك تقذره يا رسول الله؟ قال: أجل. ثم أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلبن فشرب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم طعاما فليقل: اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه، وإذا سقي لبنا فليقل: اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه، فإنه ليس شيء يجزئ من الطعام والشراب إلا اللبن. فهذا الحديث فيه فوائد. فائدة الأولى: إكرام الضيف. لما دخل خالد وابن عباس رضي الله عنهما على زوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة، قامت فأكرمتهم فورا، أتت لهم بلبن ليشربوا. فهذا فيه إكرام للضيف إذا دخل البيت، أنه يكرم، وهما قد جاء لزيارة النبي صلى الله عليه وسلم ولخالتهما ميمونة. وأيضا فيه أن يدعى لصاحب الطعام ويدعى للطعام إذا انتهى الآكل من الطعام، بخلاف كثير من الناس اليوم يجوع وإذا أكل نسي أن يدعو لصاحب الطعام أن تكلف وأعطاه الطعام، وينسى أن يدعو للبركة في الطعام ليبارك الله عز وجل له في ما أكل. وفي هذا الحديث أيضا أن البركة إذا دعا الإنسان وزدنا منه أن هذا خير. وفيه أن اللبن المراد به الحليب من خيرة الأطعمة، وأنه يقوم مقام الطعام والشراب، وهذا معناه لما فيه من الفوائد العظيمة، بحيث أنه يجزي عن الطعام والشراب، وبه ينبت العظم وينبت اللحم ويشتد عود الجسد. حتى الأطباء اليوم يوصون بالحليب، لكن بشرط يكون الحليب الطبيعي الذي فعلا لم تدخل عليه المؤثرات المفسدة له، في حال إذن يختلف الوضع. وقال: ليس شيء يجزئ من الطعام والشراب، يعني هو طعام كأنه طعام كامل لما فيه من الفوائد، يجزئ عن الشراب لأنه هو سائل فيه ماء أو نسبة ماء، ويجزئ عن الطعام لما فيه من مواد وعناصر مغذية ومعادن مفيدة للجسد. يقول: إلا اللبن. وفي فوائد هذا الحديث أن اللبن له دعاء خاص إذا شربه، يعني الحليب، بأن يقول: اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه. إذا شرب منه الشخص يدعو بهذا الدعاء: اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه. وفي هذا الحديث شكر الله عز وجل على الطعام والشراب، لأن هذا الذكر دلالة على الشكر، فالذكر على اللسان دلالة على محبة القلب للرحمن، فالمحب ذاكر، ومن أحب شيئا أكثر ذكره، فالمؤمن لأنه يحب الله فالله دائما في قلبه وعلى لسانه يذكره في كل حين. ولذلك المؤمن في كل حين يذكر الله عز وجل ويشكره، فلما يطعمك الله وغيرك لا يجد هذا الطعام، أو يجد الطعام لكن لا يجد الصحة التي يأكل بها كل شيء، ولا يستطيع أن يأكل لمرضه، أو هو فقير لا يستطيع أن يوفر الطعام، أو هو في مكان عنده مال لكن لا يوجد الطعام، فكون أن الطعام يتوفر لك بأنواعه وبأشكاله وبيسر وسهولة، هذه نعمة يغفل عنها كثير من الناس، خاصة إذا تنوعت الأطعمة وأتت من كل فج عميق لتجتمع عندك تحت سقف واحد من كل بلد أنت تنظر لها وتختار منها ما شئت. هذه نعمة كبيرة تحتاج إلى شكر. الشكر يديم النعمة، والشيء المزيل للنعم والمنهي لها والماحق لبركتها كثرة المعاصي، لأن في المعصية جحود لنعم الله وفضل الله، وفي الطاعة شكر لله على نعمه. فمتى ما أراد قوم أن تدوم عليهم النعم فعليهم بطاعة الله، عليهم بالمعروف، عليهم باجتناب المعاصي، تدوم لهم النعم. لئن شكرتم لأزيدنكم، تزيد النعمة بالطاعة. فلما تجد الطعام هذا أولا، ثانيا تجد الصحة لتناول الطعام. فكم من صاحب مال ويستطيع أن يأتي بأي طعام ولكن لا يجد الصحة للأكل ويمنع من كثير من الأطعمة، فهذا محروم. وكم من صحيح سليم البدن لكنه لا يجد المال ليشتري الطعام، فيضطر يأكل أخس الأطعمة وأقل الأطعمة فائدة، وربما مخلفات الناس والأطعمة مع صحته. لكن إذا اجتمع لك الصحة وقوة البدن والمال تستطيع أن تأكل ويتوفر، فهذه نعمة لابد دائما تذكرها وتشكر الله عليها. من هذا الشكر أن تجتنب معاصي الله عز وجل، وأن تشكر الله في بداية الطعام بالتسمية والذكر، وفي نهاية الطعام بذكر الله عز وجل. هذا من الشكر. الشكر أنواع وأشكال، فهذا من الشكر لله. ولذلك كل الذي شرب الصحابة اللبن، النبي صلى الله عليه وسلم أتي بلبن، هو وابن عباس وخالد بن الوليد، مع ذلك كل هذا الشكر لله. اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه، اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه. والموضوع كله لبن في إناء، هذه يعني رآها النبي صلى الله عليه وسلم نعمة كبيرة، فما بالكم بالنعم اليوم. ولله الحمد وفضل الله عز وجل متنوعة، بل اللبن أشكال وأنواع، والفواكه أشكال وأنواع، واللحوم أشكال وأنواع، من الرفاهية بفضل الله. كل ذلك يحتاج شكر لله لكي يبقى، لكي يدوم، لكي يتنعم الناس به أكثر وأكثر. فهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه. ومن فوائد هذا الحديث أنه في حالة السقي يبدأ بالأيمن، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان عن يمينه ابن عباس وعن شماله خالد بن الوليد، فاستأذن ابن عباس ليعطي خالدا لأنه أكبر، ولكن ابن عباس أراد أن يشرب سؤر النبي صلى الله عليه وسلم وما تبقى منه بركة سؤر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا شيء خاص به صلى الله عليه وسلم ولا يكون لغيره من العباد. فابن عباس هنا لم يؤثر غيره، ولذلك قال الكلمة الجميلة ما كنت أثر على سؤرك أحدا، يعني هاي بركة كبيرة ما أتركها لأحد، وهذا من حقه لأنه هو صاحب الحق. ولماذا بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأنه كان عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم، هذا معناه أن الساقي الذي يسقي الناس القهوة أو الشاي يبدأ بيمينه، يبدأ باليمين. اللهم إلا إذا كان من طلب الماء، فهنا يبدأ به لأنه هو الذي طلب، كما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم ذات مرة. فبدأ بن عباس، ثم بعد ذلك شرب خالد رضي الله عنهم أجمعين. وفيه حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الحق لابن عباس لأنه عن اليمين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال الأيمنون فالأيمنون فالأيمنون، لكن من حسن خلقه يريد أن يعطي خالدا، استاذن ابن عباس مع أنه أصغر لم يستاذنه لفعل، لكنه يريد أن يعلمنا صلى الله عليه وسلم الهدي والسنة، سنة السقي والشرب في مثل هذه الحالة. فهذا مما يستفاد. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كره أكل الضب ولكنه لم يحرمه على غيره، وإنما كرهه هو رضي الله عنه لما أتي به. وفيه أيضا من الفوائد في هذا الحديث أن من استحق شيئا أخذه ولا يتسور عليه ولا يبعد عنه ولو كان صغيرا في القوم أو كان حقيرا يعني قليل المنزلة، لأنه هو صاحب الحق. فهذه بعض فوائد هذا الحديث، وفيه فوائد أخرى وكثيرة، لكن نكتفي بهذا القدر ولعل فيه بركة، والله ينفع الجميع وينفعني وإياكم، والله تعالى.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم برقم التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. نفض الشيخ يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، تقول أنا امرأة متزوجة وعندي أبناء وزوجي لا يعمل، هل يجوز أن أخذ من الزكاة من والدي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وبعد. هذه المسألة موضع بحث عند العلماء والفقهاء، وهي أن يعطي المزكي المال لفروعه أو أصوله، والسؤال هنا عن أب لابنته، فمنهم من منع الزكاة، والسبب في ذلك باعتبار أن الأب إذا كان لديه ولدا فقيرا سواء أكان ذكرا أم أنثى من أبنائه أو بناته يجب عليه أن ينفق النفقة الشهرية وجوبا كل شهر، نفقة تامة لفقر البنت أو الولد، هذا دليلهم. فلذلك قالوا لا يؤخر ويترك أولاده دون نفقة ليعطيهم في السنة مرة في الزكاة. نظرة ثانية أنه لا مانع من إعطاء الزكاة للولد من الأب لولده أو ابنته إن كانت بحاجة، ولكن إذا كان الأب يؤدي ما يقدر عليه من النفقة الشهرية والعون الشهري لولده أو ابنته ولو كان متزوجين، إذا كان يفعل ما هو مطلوب منه من العون والنفقة في حدود طاقته، ومع ذلك لما جاء وقت الزكاة لا تزال البنت بحاجة أو الولد بحاجة، الابن بحاجة لمثلا دين ترتب عليهما أو حاجة أو فقر أو ضيق احتاجا، حينئذ يجوز إعطائهما من الزكاة ولو كان لولد أو البنت لطالما الحاجة قائمة. هذا القول الصحيح، إذ لا يوجد دليل يمنع صرف الزكاة للبنت أو الولد أو الابن في حالة استمرار الحاجة مع استمرار مساعدة الأب طول العام. فلك ذلك، كان زوجك لا يعمل وعندكم عيال، لا شك هاي تكاليف حياة شاقة كثيرة، فلا مانع من أن يعطيك وتأخذي زكاة الأب مع مساعدته لكم طول العام بقدر استطاعته ووسعه، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا نقول ما حكم الذهاب للعمرة أكثر من مرة في السنة؟
في السنة لا مانع أكثر من مرة، وذلك لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة ورمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر. فهذا التكرار في خلال العام لا مانع منه إذا لم يكن متقاربا كثيرا، بحيث إذا اعتمر وعاد أخذ وقتا، ثم أيضا كذلك نبت له الشعر الذي حلقه شعر الرأس، بدأ يسود الشعر ويسود الرأس وبدأ ينبت الشعر، فحينئذ لا مانع أن يكرر العمرة مرة أخرى في السنة نفسها، لأنه لسببين. أولا لعموم الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، وأيضا لأنه فعل بر يستحب أن يفعل، وأيضا لأنه قد عاد إلى بلده، هذا الآفاقي الذي ذهب إلى العمرة قد عاد إلى بلده، فمن ثم سيمر على الميقات مرة أخرى وينشئ سفرا آخر للعمرة. فهذا التباعد في السنة مرة أو مرتين أو حتى ثلاث ليس فيه إشكال إن شاء الله، بل من العمل الطيب واستغلال المال والوقت في طاعة الله، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فصيح وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم برقم التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. أيضا يقول هل يجوز قراءة القرآن من الهاتف من دون أن يكون الشخص متوضئا؟
إن كان على حدث أصغر كما هو سؤال الأخ والذي يظهر من سؤاله، فلا مانع من القراءة من القرآن أو من الهاتف، تلاوة القرآن وقراءته ومراجعة الحفظ ولو دون وضوء، لأنه لا يوجد دليل يمنع غير المتوضئ من قراءة القرآن سواء كان من الهاتف أو من القرآن. هذا من حيث الجواز، وخاصة أنه قد لا يتيسر الوضوء أحيانا لوجود الإنسان مثلا في مكان لا يمكن معه الوضوء، كان يكون في العمل أو يكون في الطائرة أو يكون جالس في مكان ينتظر دوره في عيادة في مؤسسة، يشعر أن ثمة وقت لا يريد أن يضيعه، فيستخرج هاتفه ويقرأ القرآن أو مصحفه الصغير فيقرأ ورده. هذا خير من الجلوس على الهاتف في أشياء لا طائلة من تحتها، إنما هي مضيعة للوقت، فهذا يجوز من حيث الجواز بدون وضوء. لكن ما هو الأفضل؟ الأفضل لا شك على طهارة أن يقرأ القرآن من حفظه أو من المصحف أو من الهاتف على طهارة. إن تيسر أن يتوضأ فليقم وليفعل ذلك، فهذا أفضل وأحوط وأكرم تكريما لكتاب الله عز وجل. فإن لم يتيسر لا يضيع الوقت ويهدر، بل يقرأ حينئذ من المصحف أو من الهاتف، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فصيح وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول هل يجوز الصوم يوم الجمعة والسبت منفردا كقضاء يقول أيام رمضان على أنها أيام إجازة خاصة بالنسبة للبنات؟
نعم، القضاء الظاهر والله أعلم أنه يجوز، وذلك لأن النهي ورد في النفل، مطلق النفل في تخصيص الجمعة أو السبت في الصيام، مطلق النفل. الجمعة لا تفرد بصوم المطلق، لكن إلا من صادف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صيام يومه فليصم، كان يصادف الجمعة عاشوراء أو يصادف يوم عرفة فيصام، لأن هذا يوم صومه. السبت قليلا في النفل، النهي فيه أشد لأنه جاء مطلقا دون استثناء، لا تصوموا يوم السبت إلا في مفترض عليكم، فحينئذ يجتنب السبت منفردا في النوافل ويضم له يوم للخروج من هذا النفي، كان يصوم التاسع والعاشر من محرم أو في عرفة يصوم يوم قبله ثم يصوم يوم عرفة فيجمع قبله يوم، فحينئذ يخرج من هذا النهي لأنه بعد عيد لكن قبله. أما القضاء، من لم يجد مكنة وفرصة إلا في يومي السبت والجمعة للدراسة أو العمل فيقضي في هذين اليومين لا مانع، لأن هذا قضاء فرض، والفرض والقضاء يؤتى به متى ما استطاع المسلم يأتي به، كما لو فاتته صلاة الظهر فقام في وقت العصر وهو وقت نهي يصلي ولو كان الوقت وقت نهي، أن هذا الوقت في حقه الذي يؤدي فيه الفرض، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فصيح وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688 يقول هل يجوز الدعاء على من ظلمني بعد موته؟
أما الدعاء فنعم، المظلوم له أن يدعو، لأن الظلم مسوغ للدعاء على الظالم، وخاصة حديث النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا دعوة المظلوم فإنها تأنأ في السماء، ويقول الله عز وجل عزتي وجلاله أجيبنك ولو بعد حين، أو ثلاث دعوات مستجابات، دعوة الأب على ولده ودعوة المظلوم، فحينئذ فتح له باب الدعاء سواء أكان الظالم حيا أم ميتا. هذا من حيث الجواز، لكن إن كان لمس المظلوم أن الظالم لو وجد فرصة لاعتذر ولكن عاجلته المنية مات، أو وجد منه أسفا ربما لم يجد فرصة للاعتذار، حينئذ يتوقف على الدعاء. أقل شيء إن لم يدعو له بالرحمة، إن لم يدعو له بالرحمة فليتوقف عن الدعاء عليه، لأن لمس أنه ندم، أو نقيل له أن فلان ظلمك لكن ترى مات هو ندمان وتمنى لو شافك ليعتذر لك، أو تمنى أن يلتقي بك ليعتذر لك لكن مات قبل أن يراك، حينئذ يتوقف عن مثل هذا. أو حتى لو لم يلمس منه ندم لو توقف أفضل، لأنه قد مات وأفضى إلى ربه، لو توقف أفضل. وإن لم يتوقف ولم يلمس من هذا الظالم أي ندم أو أسف بل استمر في غيه وظلمه فله الدعاء عليه، له ذلك. لكن لو عفا فحينئذ أجره على الله، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، الله عز وجل سيعوضه خيرا من هذا الظلم. وما كما جاء في الحديث وما ظلم عبد مظلمة فصبر إلا كانت عزا له بإذن الله تعالى، فالله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فصيح وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 6005516888، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688 يقول فضل الشيخ حكم زيارة المرأة للمقابر.
نعم، هذه المسألة مما اختلف فيها الفقهاء رحمهم الله تعالى، فمنهم من منعها متمسكا ببعض الأدلة منها النقلية ومنها العقلية، النقلية كحديث لعن الله زوارات القبور، وهذا صحيح، وحديث آخر لعن الله زائرات القبور، ولكن هذا فيه ضعف. أما زوارات فمعناه الكثرة الزائدة عن اللازم. وقالوا من أدلتهم أن المرأة ضعيفة بطبعها، إذا زارت قد ترتكب معصية بالبكاء ولا تتحمل، خاصة إن كان الميت في من أهلها أو أقاربها أو عزيزا عليها، كأن يكون ولدها أو زوجها. ومن جوزه جوز زيارة المرأة قال فيه مصالح تستفيد ويزداد إيمانها وتذكر بالآخرة، ولعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها ألا فزوروها. فهذا قالوا عام يشمل الرجال والنساء للتذكرة. وأيضا لما النبي صلى الله عليه وسلم كان في ليلة عائشة فقام بهدوء حاملا نعله فتح بابه، فظنت عائشة أنه ذاهب لزوجة أخرى في ليلتها، فتبعته فإذا به صلى الله عليه وسلم عند البقيع يدعو لهم، قد جاءه جبريل. فلما عاد وجرت عائشة فجرى ومشت فمشى، هرولت فهرول، فذهبت تحت الغطاء ولكن نفسها كان عاليا، فضرب على صدرها قال: يا عائش ما لك، أحش يا رابية، أو ظننت أن يحيف الله ورسوله عليك؟ قال: أتاني جبريل فقال إن الله يأمرك أن تستغفر لأهل البقيع. قالت: يا رسول الله ماذا أقول يعني إذا ذهبت؟ قال: قولي السلام عليكم دار قوم مؤمنين، أنتم السابقون ونحن اللاحقون، إن شاء الله بكم للاحقون. فلم يقول لم يمنعها. فحينئذ الجواب باختصار: يجوز لها أن تذهب لتعتبر وتتعظ وتسلم عليهم وتدعو لهم، إن كانت تعلم من نفسها أنها لن تأتي بمحظور كالبكاء أو أن تتكلم بكلام مخالف للشرع معارض للقدر، أو تأتي بمنكر في المقبرة، فحينئذ لا تذهب، إن تعلم من نفسها الضعف وشدة البكاء أو ترمي على نفس التراب وتتكلم بكلام مخالف للشرع لا تذهب. وأما إن كانت تعلم من نفسها قوة إيمان وتذكر ودعاء للأموات، وتستفيد هي أيضا بأن ترى المكان الذي سيكون مأواها ويزداد إيمانها، فلا مانع حينئذ من أن تزور وتدعو وتستغفر لعموم الأدلة الدالة على ذلك، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. معنا أبو محمد، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو محمد، تفضل.
جزاكم الله خير.
وياك الله يبارك فيك.
عندي استفسار بخصوص صيام الحائض، المرأة الحائض. خاصة وإن كانت يعني العملية النفسية والجسدية تسمح بالصيام، ما في معائق. إيه العائق إنها تصوم خاصة في رمضان وأيام النوافل بعد كمان؟
إن شاء الله.
شكرا.
جزاك الله خير محمد، الله يحفظك. تسمع شرارة، حياك الله. الشيخ صالح محمد يقول: بالنسبة للحائض هل يجوز لها الصوم إذا كانت تستطيع نفسيا وجسديا على الصيام في حال الحيض؟ هل هناك مانع؟ ما الحكمة في منع الحائض من الصيام؟
نعم، عائشة رضي الله عنها سئلت مثل هذا السؤال، و سئلت: ما لنا نقضي الصوم ولا نقضي الصلاة؟ فقالت عائشة رضي الله عنها: أحرورية أنت؟ أحرورية أنت؟ كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. لما سئلت هذا السؤال، ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت في رواية للسائلة: أحرورية أنت؟ كان يصيبنا ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فالجواب كان من عائشة: ما معناه؟ معناه لا تسألي عن الحكمة، لأنه أمر تعبدي، أمر تعبدي. وحرورية نسبة إلى حروراء، وهذه بلدة في العراق ظهر فيها الخوارج من الفرق التي أحدثت الفتن وسفك الدماء، ولذلك نشأوا في حروراء فنسبوا لها. ومن أصولهم الأخذ بما دل عليه القرآن ورد الأحاديث، فكانوا يعترضون على السنة وعلى الشرع، ولذلك يأخذون بالظواهر دون النظر إلى باقي الأدلة، فوقعوا في هذه الكارثة وهي الخروج وسفك الدماء وإحداث الفتن في الأمة. فحذرت عائشة من مثل هذا التفكير، كانت تقول للسائلة: أحرورية أنت؟ أذهبت مذهبهم؟ تريدين أن تقيسي الأمر بالعقل؟ هكذا أمرنا، هكذا الشرع، فاعملي به. مع أن قضاء الصلاة للحائض يمكن مثل قضاء الصوم، فما المانع؟ لكن تقول هذا، فهكذا إذن هذا هو الشرع. لم تؤمر المرأة بالصوم في حال الحيض. هذا الجواب الأول، أنه أمر تعبدي، مطلوب من العبد المسلم أو المسلمة الامتثال، لأنه ابتلاء وتعبد. الله عز وجل قال: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. يعني هذا خلاص، قولوا سمعنا وأطعنا. فهذا أمر تعبدي معناه، وعائشة لم تشر إلى الحكمة، ولذلك لا يقال لما هنا، لأنه أمر تعبدي بحت. فالمرأة هنا تمنع من الصلاة ومن الحيض، وتتمكن من القضاء بعد ذلك قضاء الصوم. هذا جانب الإجابة العامة. فلمن قال أنه أمر تعبدي، أما أنا أمر تعبدي يعني غير معقول المعنى، يعني ليس له حكمة ظاهرة. طيب، هذا جانب. جانب آخر، لو أردنا أن نلتمس يعني شيء من الحكمة بعد أن قلنا سمعنا وأطعنا، وأن في مثل هذا لا نبحث، لا نقول لماذا، ما المانع؟ لأنه شرع أتى يعمل به. كما لو قيل الطواف ليش 7 أشواط، ليش ما كان 6 أو 8، وهكذا الرمي ليش 7، ليش ما كان 10 أو 9، وهكذا. هذا أمر تعبدي، تعبدي بحت. صلاة الظهر ليش 4، ليش ليست 5، هو 4 أمر تعبدي. ما الحكمة؟ لا تظهر حكمة، لا يدرك المعنى. هذا ما يسميه العلماء الأمر التعبدي. فثمة فرق بين معقول المعنى والأمر التعبدي البحت، أي مما لا يدرك معنى. طيب، هل حاول أحد يلتمس الحكمة؟ ممكن، موجودة الحكمة. قيل الحيض دم يخرج من الجسد، بخروج هذا الدم يضعف البدن، الصوم يزيده ضعفا، فيجتمع على المرأة أمراني: الصوم اللي هو قلة الطعام، لا يدخل إلى البدن شيء من الطعام فترة طويلة، وأيضا في الوقت نفسه يتنزف ومع هذا الدم، إذن هنا يحصل لها ضرر. الشرع أراد أن يزيل عنها الضرر، وأراد أن لا يؤذيها وأن يحافظ عليها، لذلك أمرها بالقضاء بعد لأنها تأكل تشرب لن تتضرر. هذه الحكمة التي حاول أن يلتمسها بعض العلماء، وهذا يعني معقول، لأن فعلا لذلك الإنسان لما يؤخذ منه دم يعطى فورا شيئا من الطعام، يعني لما يتبرع لابد يشرب، لابد يأكل يعوض، أو يحصل له نزيف لابد فورا يعوض بالطعام أو بالشراب أو بالدم. فيظهر والله أعلم أنه ممكن هاي العلة موجودة، وهي أن الدم الخارج لا شك يسبب ضعف للمرأة، هذا الدم في النهاية خارج من جسدها، فلذلك إذا استمر الحيض طويلا وصار النزيف لا هنا لابد تراجع الطبيب، لابد من إيقافه ولا تموت المرأة، ولابد من النظر في الموضوع. لكن خروجه في الحد المعقول هو الذي يعني ينظر له. فيجتمع عليها الجوع وقلة الطعام الداخل إلى البدن مع خروج الدم، فلذلك والله أعلم الشرع راعى المرأة فأذن لها وسمح لها أن تفطر وهي حائض تأكل وتشرب وتقضي هذا اليوم. نقول هذا مع قول الله أعلم، لأنه قد يكون هذا. ثم من قال أن الحائض متهيئة للصوم؟ هذا غير دقيق الكلام، لا تكون متهيئة، تكون في ضيق، تكون في تعب نفسي، تكون مرات في ضعف. بعض النساء إذا حاضت تكون طريحة الفراش وتتألم، تحتاج إلى مسكنات وتضعف ضعف شديد، ونفسيتها تتغير، حتى معاملتها مع الآخرين تشوفها تغيرت، يحدث إشكال. فالصوم يحتاج صبر وانشراح صدر والتعبد وقراءة قرآن وصلاة، هذا قد يكون مع الحيض غير موجود، فيكون مجرد جوع وعطش، وليس هذا هو الحكمة من الصوم. بهاتين الحكمتين نقول لعل ذلك هو الحكمة، وهذا قمة العدل والرحمة واللطف في هذا الدين العظيم، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. هنا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول يوجد لدي كبش ويقول أعده للأضحية بإذن الله، لكن يقول اكتشفت البارحة أنه بالليل لا يرى، يقول لكن في النهار يقول يرى جيدا ولا يوجد به عيب آخر، هل يجوز أن أضحي بهم؟ هذا يعتبر عيب لا يجزئ في الأضحية؟
نعم، المراد بالأضحية التي ذكرت فيها العيوب كما جاء في الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، العوراء البين عورها والعرجاء البين ضلعها والهزيلة التي لا تنقي. فقالوا إذا كانت البهيمة عوراء يعني معناه أن العمياء من باب أولى، من باب أولى. لماذا؟ لأن في هذه الحالة العيب أشد، من باب الأولية قالوا إذن لا تجزئ. لكن هذا المقصود العور والعمى الواضح الذي لا يرى فيه، لا ترى فيه البهيمة أبدا، لا ليل ولا نهار، فحينئذ هذا يكون عيب غير مجزئ في الأضحية، غير مجزئ في الأضحية، العمى الدائم. أما هذا فنوع من العشي اللي يعشى، يعني ما يشوف في الليل زين يشوف في النهار، فيجزئ لأنه يرى في النهار جيدا وليس بأعمى حتى نقول لا يجزئ، ولا هو بأعور حتى نقول فيه عيب. لكن هل الأفضل غيره؟ نعم الأفضل غيره، يعني إذا كان وجدت الأضحية التي هي ترى بالليل والنهار فحينئذ هذا أفضل، ما في شك، هذا أفضل لأنه خالي من العيوب، والبهيمة كلما كانت خالية من العيوب كانت أدعى للقبول، بل هي المطلوبة شرعا. أما هذا فيرى في النهار، يرى ليس فيه إشكال، في الليل عنده إشكال، يعني نوع من العيب، كما لو قطع شيء من الأذن تجزأ، أو قطع بعض الأذن تجزأ. لكن أن البحث عن الخالي من العيب هو الأفضل، والله تعالى.
جزاك الله خير الشيخ. معنا أبو أحمد، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو أحمد.
الله يحييك ومساكم الله بالخير.
مسيك ونور العافية، الله يبارك فيك أبو أحمد.
أنا عندي سؤالين. السؤال الأول، صلاة الجمعة إذا جاء الإنسان يعني بكر شوية قبل الأذان بفترة، كم يصلي؟ ركعتين، أربع، ست، مسموح يعني يصلي؟ أو اختصار يصلي ركعتين ويجلس يقرأ القرآن حتى الأذان الثاني؟ بعد الأذان الثاني، بين الأذان الأول والثاني، بعد ما ينتهي من الأذان الأول، هل يقوم يصلي ركعتين أو أربع، أو يصلي جالس ما يقوم يصلي؟ هذا السؤال الأول. بالنسبة نفسي بعد صلاة الجمعة، إذا الإنسان جاء متأخر وأذن الأذان الأول، هل يكفي يصلي ركعتين وينتظر، أما يستمر يصلي ركعتين أربع
إن شاء الله
حتى الأذان الثاني حتى غاية الخطبة الجمعة يرتفع الإمام؟ هذا السؤال أعتقد واضح شوي.
واضح نعم أحمد، واضح.
السؤال الثاني بصلاة المغرب.
نعم.
بعد كذلك إذا جاء الإنسان بقى المبكر صلى ركعتين تحية المسجد وأذن أذان المغرب، هل يقوم بعدها يصلي ركعتين أما يجلس بالدعاء حتى الإقامة
صلاة المغرب؟ إن شاء الله. جزاك الله خير، الله يحفظك أحمد. تسمع إن شاء الله الرد. يفهم الشيخ على عجاله، يقول إذا دخل المسلم للمسجد مبكرا قبل الأذان، أذان الأول في صلاة الجمعة، فيقول كم ركعة يصلي؟ وإذا أذن المؤذن للأذان الأول فيقول هل أيضا يقوم مرة أخرى ويصلي؟ وكذلك يقول إذا دخل بعد الأذان الأول كم ركعة يصلي؟
الوقت قبل خطبة الجمعة مفتوح للنافلة، ليس هناك عدد معين، لكن أقل شيء أن يصلي ركعتين تحية المسجد ليجلس لقراءة القرآن أو الذكر، لا يقعد حتى يركع ركعتين. بعد ذلك كم يصلي؟ مفتوح المجال، يصلي ركعتين، أربعا، ستا، عشرا، ما استطاع، سواء كان قبل أذان الأول، استطيع يصلي بعد أذان الأول إلى أن يأتي الخطيب فيتوقف، لكن لا يخصص ركعتين بعد الأذان الأول. بعض الناس لا يصلي، إذا أذن المؤذن الأذان الأول قام فصلى، هذا غير صحيح. إنما هنا الوقت مفتوح قبل الأذان الأول أو بعده إلى أن يعني يصعد الخطيب فيتوقف.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال باسل الخليفة، من مواقع التواصل عبد الرحمن الأصبحي، ومن الأخراج سلطان القطامي. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.